نعتمد على تسجيل اليوم.
إلي؟
نعتمد على تسجيل
نعم نعم
أنا التليفون اليوم ما جبته
عجيب
نسيته.
لا تقول شيخنا
لا أقول الشيخ يسجل
نعم.
عند الاثنين تسجيلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى النظرية الثانية، وهي نظرية الماتين قدست نفسه الزكية، وتقريب ذلك يمر بعدة نقاط. النقطة الأولى أننا آمنا في الأبحاث السابقة وأثبتنا أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهذا يعني أنه لا وجود ولا حقيقة ولا واقعية ولا أصالة إلا للوجود، وما سواه عدم وبطلان. وبناء على هذا، عندما نبحث عن مطابق القضايا لا بد أن يكون هذا المطابق أمرا له وجود وواقعية وتقرر، وإلا لو كان أمرا لا تقرر له وواقعية له صار عدما، والعدم لا شيئية حتى يكون مطابق. فأي مطابق يفرض لا بد أن يكون هو واقعي، هو أصيل، هو يرجع إلى الواقعي والأصيل، وإلا لا معنى أن يكون ملاكا للصدق والكذب في القضايا. ومن هنا لا بد في أي مطابق يفرض أن يكون له واقعية وخارجية وثبوت ووجود وتحقق، وإلا لا يصلح أن يكون مطابق ومناطا للصدق والكذب. لا معنى أن يقال ملاك الصدق مطابقة القضية للعدم، مطابقة القضية لله شيئية، فإنه أصلا ليس له معنى محصل. إذن المطابقة تقتضي وجود شيئين، مطابق ومطابق، فلا بد من تقرر مطابق وتقرر مطابق حتى نبحث عن المطابقة. وإلا لو وجد المطابق بالكاس وهي القضية والنسبة الحكمية، لكن لا يوجد مطابق، فلا معنى لتحقق عنوان المطابقة. هذه هي المقدمة الأولى. ومن خلال هذه المقدمة يتضح التأمل فيما أفاده المشهور. من خلال هالمقدمة الأولى يتضح التأمل فيما أفاده المشهور، فإن المشهور حصر المشكلة في القضايا العدمية، وادعوا أن ما عداها له مطابق خارجي أو ذهني، اللي هو الخارجية بالمعنى العام، ولهذا حلوا وحصروا المشكلة في قضايا عدمية، مع أن المشكلة أوسع من ذلك. فالمشكلة تأتي في عدة أنحاء من القضايا أوسع مما ذكره المشهور. المورد الأول القضايا التي هي هليات بسيطة موضوعها الماهية، كالإنسان موجود، الشجر موجود، فادعى المشهور أن هذه القضايا لا مشكلة فيها لأن مطابقها خارجي، قالوا أن هذه قضية خارجية وما فيها مشكلة، مطابقها خارج في الخارج، مع أنه بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، هنا الموضوع وهو الماهية أمر اعتباري لا واقعية له، فلا تكون الأحكام الثابتة له أحكام موجودة في الواقع. الموضوع أصلا مو واقعي، الموضوع اعتباري، والاعتبار والأمر الاعتباري لا مطابقة، ليس هو في الخارج حتى يدعى أن محكي القضية ومطابقها بالفتح خارجي. فمحكي القضية وهي ثبوت التحقق إلى الماهية ليس له مطابق خارجي، لأن الماهية اعتبارية والاعتبار عدم، وليس وراء الوجود إلا العدم، هذا الاعتبار أمر عدمي. فإذا نحتاج أن نبحث أيضا عن ما هو مناط الصدق في مثل الإنسان، موجود الشجر موجود، فيقال الإنسان موجود صادقة والغول موجود كاذبة، ليش؟ مع أن كلاهما لا واقعية له في الخارج، لا محكية له في الخارج، هذا من ترسبات القول بأصالة ما هي. إذن ما الماهية كالعدم، ليست هي لا موطن لها لا في خارج ولا في ذهن، إذ كل ما حل في الذهن أو الخارج فهو الوجود، والماهية موجود. هذه القضايا إذن مشكلة. القضايا الثانية الهليات المركبة التي موضوعها الماهية، كقولك أن الإنسان كاتب، الكاتبية للإنسان أيضا تقع فيها المشكلة، الإنسان اعتباري فأحكامه اعتبارية، والاعتباري لا موطن له لا في خارج ولا في ذهن، لا تقرر للماهية بالحمل الشائع. فإذا هذه القضايا أيضا عندنا شنو فيها؟ مشكلة. الثالثة القضايا التي تكون محمولاتها من قبيل المعقولات المنطقية، كقولك الإنسان نوع، الناطق فصل، الكاتب عرضي، الحيوان ذاتي، هذه ذاتي عرضي نوع جنس فصل، هذه معقولات شنو يسموها؟ منطقية. المعقولات المنطقية من سنخ الوجود؟ لا، ليست وجود، وحينئذ لا تقرر لها في ذهن ولا في خارج، إذ كل ما يحل فيهما فهو الوجود. فإذن وين؟ أين موجودة؟ أين هو وعاء المعقولات الثانوية المنطقية، مع أنه ما هو الأصيل، ما هو منشأ الآثار، هو الوجود والشخصية، لا المفاهيم الكلية التي هي معقولات من قبيل المعقولات المنطقية، فهي مفاهيم كلية وكليات، والكليات ليس من شأن الخارجين. التفتين إن شاء الله. هذه أيضا مصاب. شو بقى بعد؟ قسم الرابع، ما كانت المحمولات من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية. فإن المعقول أين وعاه؟ كلي، منتزع من المعقولات الأولى، وعروضه في الذهن وهي مفاهيم كلية. والكلي والكلية والمعقولات الفلسفية ليست أيضا لها تقرر، فليست هي وجود. فقولنا أن الإنسان ممكن، الموجود وجود الإنسان، أما إمكانه مو موجود. ياي ذات الممكن بالحمل الشائع وهو الوجود، وجود الإنسان متحقق، أما إمكانه، عليته، معلوليته، فعليته، بالقوة، واحد، كثير، هي كلها معقولات فلسفية هي غير الوجود. الوجود المساوق للخارجية الشخصية غير المعقولات الفلسفية التي هي مفاهيم كلية. وكل ما حل في ذهن أو خارج فهو الوجود الشخصي المساوق للشخصية. والمفاهيم الفلسفية ليست من قبيل الوجود، فليست هي أصيلة. فكيف يصح لكم أن تقولوا أنه الإنسان ممكن، الله واجب، النار علة، كذا واحد، كذا كثير، هذا بالقوة، هذا بالفعل؟ فإذا هذه أيضا محل مشكلة. والقسم الأخير، القضايا العدمية، هذا كله في القضايا الحملية، ما دخلنا في القضايا الشرطية، وإلا أنهم بحث أيضا في مناط الصدق في القضايا الشرطية، صحة الملازمة. وعندما تقول إذا طلعت الشمس فالمطر ساقط، إذن قضية كاذبة. أما إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، قضية ليش؟ ليش؟ أين وعاء الملازمة؟ نفس المشاكل. إذن كل مشاكل البعث. إذن يا شيخنا الجليل، هذه القضايا من هذا السنخ أيضا هي محل إشكال ومحل مشكلة. إذا تبين من جميع ما ذكرنا أن السيد العلامة يقول بالنظر إلى الأبحاث السابقة، المشكلة واسعة ومضطردة، ولا تختص بالقضايا العدمية، بل تشمل جميع القضايا التي موضوعها الماهية، التي محمولها الماهية، التي محمولها معقولات منطقية، التي محمولها معقولات فلسفية. نعم، كل القضايا، ما فيش كل القضايا، ما يبقى إلا قضي وجود ووجود. الوجود مع الوجود، وجود الإنسان متحد مع وجود الكتابة مثلا، تقول وجود مع وجود، هذه نعم. متى سمعت قضية أن وجود الإنسان متحد مع وجود الكتابة؟ الإنسان قادم، ما هي مع ما هي، مو وجود مع وجود. إذن كل نعم، إذا موضوع ومحمل كلاهما وجود، فالوجود موجود، وله واقعية، فهي واضح. أما كل القضايا ليست من هذا القبيل، ما مرت لحد الآن قضية موضوعة محور الوجود، إلا بتقدير الحذف يقولون الإنسان قتل، وجود الإنسان هو وجود الكتابة بتقدير الحذف بالإضمار. نعم، أما إذا ما في إضمار ترجع المش مشكلة. واضح شيخنا؟ إذا نحتاج، إذا السيد العوش وسع المشكلة، نحتاج إلى جواب نعم عن هذا المطلب. هذه المقدمة الأولى وما يتفرع عليها. المقدمة الثانية أن الذهن اعتبر الوجود وتوسع توسعا أوليا، هذا أول توسع، في جعل اعتبار الوجود للماهيات، وهذا أول توسع ذهني، وهو إعطاء وإثبات الوجود للماهيات، حيث إن الذهن إنما يتصل بالواقع الخارجي عبر ماهيات الأشياء، لما عرفت في أبحاث مفصلة سابقا أن الوجود الخارجي لا يمكن أن يحضر للذهن بنفسه، وإلا انقلب الخارجي إلى ذهني أو الذهني إلى خارجي، فالقناة التي يتصل بها الذهن والنفس مع الخارج هي عبارة عن ماهيات الوجودات، فنعرف الخارج بالماهية وبالماهية. ومن هنا قلنا أن الماهيات هي عبارة عن ظهور الوجود للأذهان، أي أن نفس الوجود لا يحصل إلى الذهن، لا يحل في الذهن، نفس الوجود لا يعقل أن يأتي إلى الذهن، فإن الوجود مساوق للخارجية، مساوق لترتيب الآثار، وإذا حل في الذهن لا تترتب عليه آثار الخارج، آثار الواقع. نعم، الذهن كما بحثوا في بحث الوجود الذهني في الحلقة في البداية، وشرحنا أيضا نحن في النهاية في أبحاث سابقة، يتصل في الواقع الخارجي ويعرف الخارج عن طريق حدود الأشياء، وحدود الأشياء بها يعرف الخارج، ولهذا قالوا الماهية متحدة في الوعاءين، وعاء الذهن ووعاء الخارج، حتى تحصل المطابقة، وإلا يلزم الصفصطة في العلم. وهذا ما بحثوه في البداية، أن الإنسان يعرف الخارج عن طريق ماهياتها بعينها المحفوظة في الوعاءين، لا بالأشباح والصور. فإذا كيف يأتي الخارج إلى الذهن؟ عن طريق الماهية، فالماهيات ظهورات للوجود في الأذهان. وببحثنا السابق إذا أردنا أن ندقق أكثر، قلنا أن عندنا وجودات محدودة، وهذا الوجود المحدود ذو الكمال المحدود هو أن كماله الحيوانية الناطقية، فنعبر عن حد الكمال بأنه الحيوانية الناطقية، فالذهن ينتزع من الوجود ذو الكمال المحدود ينتزع عنوان يعبر ويشير إلى حد الكمال الوجودي ويسميه ماهية، فالماهية قوالب الوجود، ظهورات الوجود مشيرة إلى ذاك الكمال المحدود. نعبر عن هذا الموجود أنه موجود له كمال، نعبر عن هذا الكمال بالحيوانية الناطقية كما شرحناه سابقا. وهذا معنى أن الماهية ظهورات الوجود، قوالب الوجود، أنحاء الوجود، حدود الوجود. فالماهية منتزعة من الوجود الأصيل لأنها مشيرة إلى الحد الكمالي للوجود الأصيل. ومن هنا يقول السيد العلامة، دققوا، نفس الماهية عبارة عن عنوان منتزع من منشأ واقعي وهو الوجود الأصيل ذو الحد ذو الكمال المحدود. فمنشأ انتزاع الماهية عبارة عن هذا الوجود المحدود، ولهذا سيكون العنوان الانتزاعي اضطراري لمضطراري اضطراري وليس اعتباري. أنا ما أعتبر الماهية بهالمعنى الاعتباري كاعتبار أنياب الأغوال، اعتبار الأنياب للأغوال، أو اعتبار الرئاسة للمرؤوس، أو الغنى للفقير. هذه اعتبارات محضة، نحن نتكلم عن عناوين انتزاعية، والعنوان الانتزاعي يشير إلى حيفية قائمة بمنشأ الانتزاع، واقعية، حيثية واقعية تفرض نفسها على الإنسان، يعلم ما يعلم، ما لنا إلى قبه، أراد أن يعتبر شيئا آخر ما يغير الواقع. فإنه الفوقية للسقف أمر واقعي لمواقعي، واقعي، لأن الفوق عنوان منتزع من حيثية خاصة قائمة بالسقف، وهو أن السقف له مقابلة مع الأرض الذي تحته. فهذا يقتضي من هذه الحيثية الواقعية في السقف أننا، بل نقول هناك فوق، والفوقية عنوان مشير إلى وجود تلك الحيثية الواقعية في السقف، وليس هذا باعتبار معتبر، وليس البحث في الألفاظ فوق فواقع، يعني ليس البحث في الألفاظ، واقع المشار إليه بعنوان الفوق أن هناك حيثية واقعية قائمة بمنشأ الامتزاع، وإلا انتزعنا أي شيء من أي شيء. ولهذا العناوين الانتزاعية اضطرارية مما جبلت عليه النفس. أدركت النفس ذلك أو ما أدركت؟ مو على كيف تصدق أو ما صدق. لو تريد تقول أن السقف مو فوق، لو تريد تقول المتمر، متى ما أدرك الهيئة الخاصة فأدرك أنه فوقون. نعم، اصطلاح فواقف مو بحثنا، واقع المشار إليه بعنوان الفوقية. وبتعبير المحقق الإصفهاني قدس سره في بحثه في التفريق بين الاعتبار والانتزاع الذي بحثناه في فقه العقود، يقول أن هناك فرق بين الاعتبار والانتزاع. فالانتزاع عبارة عن عنوان مشير إلى الحيثية القائمة بمنشأ الانتزاع، وسمى مصحح الانتزاع. عندنا منشأ انتزاع، وعندنا ملاك الانتزاع واللي يسمونه مصحح الانتزاع، وعندنا العنوان المنتزع. هذه بحثنا هذه النظرية مفصلة في كلمات الإصفهاني في فقه العقود. إذا جئنا إلى السقف، السقف منشأ انتزاع. لماذا انتزعنا من السقف فوق ما انتزعنا تحت؟ فنحتاج إلى ملاك للانتزاع، مصحح انتزاع، حيثية موجودة في السقف المنشأ استطعنا أن ننتزع منها فوق، وإلا لازم انتزع كل شيء من كل شيء، مع أننا لا يصح أن ننتزع من الأرض أنها فوق، ننتزع تحت. فهناك مصحح انتزاع، ملاك انتزاع، وهو أن السقف له مقابلة خاصة مع الأرض يسمى في الفلسفة هيئة الوضع، الوضع الخاص. فمن هذه الحيثية الواقعية القائمة بالمنشأ وهو السقف، وهو مقابلته ووضعه الخاص مع الأرض، يأتي الذهن وينتزع عنوان فوق، فوقية، وهذا عنوان الفوقية هو عنوان مشير إلى الحيثية المصححة للانتزاع، التي حيثية قائمة بمن؟ حيثية قائمة بمن؟ بالمنشأ. ففوق عبارة عن تلك الحيثية الواقعية التي في الساق التي لها مقابلة مع الأرض، هيئة الوضع، هيئة الوضع. يقول الهيئة الحاصلة من وضع شخصين شيئين هيئة الوضع تسمى. ونقول أنه بعد ذلك السقف فوق، وهذا أمر واقعي وحقيقي، ودور الذهن دور الطريقية، قد يصيب وقد لا يصيب، وليس هذا اعتباري كاعتبار الحكم التكليفي أو اعتبار القانون أو اعتبار الأدبي، اعتبار زيد أسد، لم اعتباران، هذه أمور واقعية، لأن العنوان الانتزاعي مشير إلى حيثية واقعية في المنشأ. ومن هنا يتضح أن العناوين الانتزاعية والأمور الانتزاعية أمور حقيقية بهذا المعنى، لا يختلف باعتبار معتبر وفرض فارض، بل هي أمور واقعية. دقق في المطلع. ولهذا عندما نقول ماهيات، الماهية عنوان مشير للكمال المحدود في الموجودات، والكمال المحدود هذه حيثيات واقعية في الموجودات، كل موجود له كمال بحسب ما أعطاه الله وأفاضت عليه العلة. فالماهية تعبير مشير إلى حيثية واقعية في الوجودات، وهي كمالاتها وحدها الكمالي. ومن هنا يقال بتعبير آخر أن الماهيات أمور حقيقية وليست اعتبارية، قصدهم حقيقي انتزاعية، والانتزاعي من قسم الحقيقي والواقع لا من قسم الاعتبار. والنفس اتجاه الأمور الانتزاعية كيف هل مضطرة إلى أن تعترف أنه العنوان الانتزاعي حاصل الذي هو مشير إلى الحيثية الواقعية. هذه نفس الماهية، ولكن يقول إذن الماهية أمر انتزاعي، والأمر الانتزاعي يعتبر الذهن له وجود بتبع منشأ الانتزاع، فإذا جاء للعنوان الانتزاعي، التفتوا، العنوان الانتزاعي له لحاظان: لحاظ المشيرية إلى منشأ الانتزاع، فلا يرى إلا منشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع واقعي، فالعنوان الانتزاعي المشير عين المشار فهو واقعي، فما نحتاج إلى توسع، ما نحتاج إلى فرض أنه واقعي، لأن ليس المراد من العنوان إلا المحض المشيرية للواقع، للمنشأ، للوجود. ولكن الذهن يأتي ويعطي العنوان الانتزاعي، تفتوا لهذا المطلب، فإشكا عنوان موضوعية، يجعل له موضوعية، فيقول وجود ماهية، ما يجعل الماهية عنوان محض فاني ومشير إلى الحد، إلى منشأ الانتزاع، يرى العنوان الانتزاعي في قبال منشأ الانتزاع. فإذا لاحظنا العنوان الانتزاعي بما له من موضوعية، وجردنا عن حيثية الطريقية للمنشأ، ولاحظناه في قبال المنشأ، فهل هو له وجود في قبال المنشأ؟ لا. فهنا يعتبر الذهن له ويفرض له وجود، فيقول الإنسان موجود، الإنسان نظر إليه بنظر موضوع، في رتبة نظر في رتبة الموضوعية موضوع، ملاحظه على نحو الطريقية، لاحظه على نحو الموضوعية في القضية. فالماهية باللحاظ الموضوعي الواقع في جواب ما هو الذي هو غير الوجود، يأتي الذهن ويقول الماهية موجودة. هذا هو اعتبار الوجود للماهية وحمله عليه، وهذا الحمل حمل مجازي. نسبة الوجود للماهية نسبة شنو؟ بالعرض، لأن الماهية غير أصيلة، الماهية اعتبارية والأصيل هو الوجود. فيأتي الذهن وينسب ويعتبر أن الماهية موجودة. واضح إن شاء الله. هذا العنوان الانتزاعي يعتبر له الوجود، فيوسع الوجود إلى الوجود بالذات مع الوجود بالعرض، وهذا يسمى التوسع الأول. لماذا يتوسع الذهن؟ ليش يعتبر إليه الوجود؟ يقول العلامة يعتبر له الوجود لأن الاتصال النفس بالخارج اتصال بالماهيات، فدعت الحاجة واضطر الإنسان لأن يعتبر الماهية تقرر ووجود بالعراض، لأنه في مقام التعبير عن الواقعيات يحتاج أن يعبر عن الواقعيات الخارجية ويتصل بها عن طريق الماهية، عن طريق الماهية الانتزاعية، ويرتب أحكام، فيقول الإنسان قائم، الإنسان نائم، الإنسان كذا، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فما لم يثبت الموضوع والماهية ما أستطيع أن أعبر أي تعبير، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فأنا مضطر إلى اعتبار الوجود للماهية المنتزعة من الوجود. فلكي أعبر عن أنه، لكي أعبر عن واقعية من الواقعيات، وأريد أن أعبر عن واقعيات وجود الإنسان، أأتي بعكس الحامل لأنس النفس بالماهيات، فأقول الماهية موجودة، وإلا هذه الماهية موجودة من باب عكس الحام. إذن هذا كل اضطرار وتوسع ذهني لفرض الوجود للماهيات للحاض تعلق الأغراض باعتبار الوجود للماهية استطراقا إلى التعبير عن الواقعيات الخارجية، فإننا نعبر ونتصل بالخارج عن ظهورات الخارج، ظهورات الوجود وهي الماء. من أدري واضح كلامي أو لا؟ فالنس تعبر عن الخارج وعن الحقائق وعن الأصيل بتعبيرات الماهيات، وما به الكثرات وما تأنس به النس وهو الماهية، فلا بد أن تعتبر له الثبوت، وإلا إذا لم تعتبر له الثبوت فهو عدم، ولا معنى للكلام عن العدم. ولهذا قلنا أن قولنا الماهية موجودة هذا تحتاج إلى حيثية تقييدية، ثم قولنا في الهل المركبة الإنسان قائم الإنسان كاتب، أي حكم ثبت للماهية حين فرض الوجود، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ولهذا قلنا بالقضية حينية حين الوجود. نعم. إذن هذا كل توسع أول، والتوسع الأول عبارة عن اعتبار الثبوت للماهيات التي لها مناشئ واقعية، فلكي نعبر عن تلك المناشئ الواقعية والحقائق نعتبر الوجود للعنوان المنتزع، وليس هذا اعتبار معتبر وفرض فارض، خلنا نعتبر الكاذب صادق وصادق، لا، اعتبار لوجود منشأ واقعي ويعبر عن أمور واقعية. هذا التوسع نمبر يك، وهو أهم التوسع، أول البذرة توسع. ولهذا قال، خلينا نقترح المقدار، قال والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الموجود الحقيقي. ما هو الموجود الحقيقي بالذات؟ وهو الوجود، فالوجود موجود بالذات بدون واسطة في العروض، سواء كان موجودا نعم يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة، وله كل حكم حقيقي، أي حكم تفترض حقيقي يرجع إلى وين؟ الوجود، لأن ما عدا الوجود عدم، والعدم ليس له حكم حقيقي. الآن التوسع الأول، ثم لما كانت الماهيات، شوف كون الماهيات ظهور هذا اعتبار معتبر أو واقعي؟ قلنا هذا مو اعتبار معتبر، هذا واقعي، ولحد الآن ما فرضنا الثبوت للماهية، احنا نتكلم عن واقع الماهية. الماهية عنوان مشير لمنشأ واقعي، فنحن لا نحتاج أن نعتبر الماهية ماهية، فالماهية أمر واقعي بمعنى أنه عنوان مشير إلى منشأ انتزاع. ولا تخلطوا بين لحاظ الماهية كعنوان مشير للمنشأ وهو أمر واقعي، وبين الماهية باللحاظ الموضوعي التي هي في قبال الوجود. إذا لوحظت مشيرية للوجود ليست في قبال الوجود، هي عين الوجود، وهذا معنى قول الماهية عين الوجود، ثم يقول الماهية غير الوجود. قد يقول قال هذا تهافت، كيف تقول الماهية عين الوجود ثم تقول الوجود غير الماهية، والوجود أصل والماهية اعتبارية؟ ما في تهافت، فرق بين لحاظ الماهية باللحاظ المشير الطريقي وبين الماهية باللحاظ الموضوعي. احنا كنا ما درسنا قلنا شف يقولون لنا الماهية متحدة مع الوجود، صح، تقول لنا ان الوجود أصل والماهية اعتبارية، ثم يقولون الماهية غير الوجود وكل له أحكام، لا، ما في تهافت، كلهم بلحاظات لحاظ المرآتية ولحاظ الموت موضوعية. ثم لم شوف لما كانت ظهورات هي معتبرة حقيقة أن الماهية ظهورات. ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان، لأن الوجود لا يأتي إلى الذهن وإلا يلزم الإن انقلاب، توسع العقل، توسع العقل في فرض الماهية لا في اعتبار الوجود للماهية، لا يتوسع العقل في أن هذا ماهية، هذا ماهية، هذا أمر واقعي حده، لأن الماهية عبارة عن الحد الوجودي، وحده الوجودي عبرنا عنه بهالمرتبة الحيوانية الناطقية. توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها وحمله عليها، فقال الإنسان موجود، وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود والماهية وأحكامهما يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلب فيه دقة يحتاج تأمل عميق، يحتاج إلى بيان.
هذا حل شيخ، كثير من الكلام كتاب الوجود. نعم.